بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع مواصلة دروسنا إن شاء الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على طاعته دائما. ولا زالت قراءتنا موصولة في تفسير العلامة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل إلا لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. هذا أضرب بهما خاصة بعد الأمر العام، وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة في الأوامر والنواهي.
الأمر العام اللي هو سبق، يا أيها الناس كلوا من طيبات، كلوا من الطيبات وأعمالوا صالح، هذا هو الأمر العام. ثم جاء بعد ذلك الأمر الخاص للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأمر الله الناس عموما ثم أعاد الأمر للمؤمنين، لأنهم الذين ينتفعون بالأمر وهم الذين يمتثلون. نعم. وهذا أحد أركان الشكر، فالشكر له ثلاثة أركان. الركن الأول الاعتراف بالنعمة، أن يعترف الإنسان بالنعمة وبأن الذي أسداها هو الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن يتحدث بذلك ظاهرا، يبقى الأمر الأول أن يعترف بها باطنا، الأمر الثاني أن يتحدث بها ظاهرا بهذه النعمة، الأمر الثالث أن يصرف ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى، هذه النعمة في طاعة الله عز وجل. يبقى الشكر له ثلاثة أركان: اعتراف بالباطل، تحدث في الظاهر، تسخير واستعمال النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
فأمرهم بما أمر به المرسلين بقوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالشرك في هذه الآية هو العمل الصالح، وهنا لم يرد الحلال، لأن المؤمن أباح الله له طيبات أو رزق خالصة من التبعة، ولأن إيمانه يحفظه عن تناول ما ليس له. وقوله: إن كنتم إياه تعبدون أي تشكرون، فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده، كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به. ويدل أيضا على أن أكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله.
نعم. ولهذا ينبغي الإنسان يتحرر الحلال في مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه في كل أحواله. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة ذكر هذا، قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ النبي يستبعد صلى الله عليه وسلم أن معنى هذا أن أكل الحرام له شؤم عظيم على الإنسان في أولاده وفي بيته وفي صلاح أحواله، أن يستجاب له. وقد يكون من المصلين، ممكن يكون من طلاب العلم، لكن ما يتحرى الحلال مرض، فيحال بينه وبين الفهم والبصيرة بعدم تحريه للحلال الطيب. والمسلم أمام ثلاثة أمور لا رابع لها: حلال بين، وحرام بين، وأمور مشتبهات. أما الحلال البين فإن الإنسان يأخذه يأكله، وأما الحرام البين فإن الإنسان يبتعد عنه قولا واحدا. وأما المشتبهات وهي التي يكون الإنسان في شك هل هي حلال أم حرام، فالواجب على المسلم أن يتجنبها. قال صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات. ما قال النبي من أخذها ولها جانب مثلا شبهة يبقى خلاص، لا، فمن اتقى الشبهات فقد استبر لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقف. فيبقى المسلم في المشتبهات يتوقف حتى يصل إلى درجة الاطمئنان في تناولها، إنما تنبه الأمر المشتبه يبقى يقف. ولهذا جاء في الصحيحين حديث نعمان بن بشير أن بشيرا لما أعطى ولده النعمان حائطا أو غلاما على الروايات الواردة في ذلك، قالت زوجته وامرأته عمرة بنت رواحة، قالت لا حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر اشتبه عليه اختصاص الولد هذا بهذا العطاء، حلال ولا حرام، جائز ولا ممنوع. فقالت لا، انت ما تعطي ولدك توقف حتى تستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أذن وإلا. فذهب البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه النبي وقال: إني لا أشهد على جور، على ظلم، ما أشهد على جور. يبقى إذن واجب المسلم تجاه المشتبهات أن يقف بقعدة المسلم مع الكسب، مع أي شيء، الحلال البين، الحرام البين، الأمور المشتبهات. أما الحلال البين فتمتع به، وأما الحرام البين فلا تقربنه، وأما الأمر المشتبه فتوقف فيه حتى يكون لك بينة تشهد لك بالمنع أو بالأخذ. إنما تأخذ وبعدين تسأل، لا، تأخذ وبعدين تتبين، لا، لأنك لا تقوى على نفسك بعد هذا. أنا الآن لما أفتح تجارتي وأنا معاه 5000 والأمر التجارة دي فيها شبهة، مش عارف حرام حلال، فأقول أسأل بعدين، وتجارتي بقى 5000 محل ما شاء الله، الناس بيقولي من كل مكان بقوا 250 نص مليون. مرة سألت العالم عرضا، قال لي لا ده حرام، أنت متعرفش إن ده حرام، لا لا ده هذا حرام، دليله كيت وكيت وكيت. طب أنا يا شيخ دلوقتي أعمل إيه؟ تعمل إيه؟ خلاص كل مالك هذا اطلع من، أطلع من نص مليون. لكن لما كانوا 5000 الأمر سهل، ما تتجرش، حاط أشوف تجرة فين 5000 ولسه ما تخدش في التجارة. لكن بعد ما كانوا نص مليون، وفي إخوة يقعون في مثل هذه الأمور، بعد ما يفتح الله بقى عليه من هذا يجي يستفسر يلاقي ان المسألة فيها شبهة، وان يتعين عليه ترك هذا. طب يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ زي الاخوة اللي بتجري في العطور. طيب انت سألت الاول مثلا التجارة في العطور اللي فيها كحول وكذا جائزة ولا لا، ولا بعد ما كنت واقف ببترينة في الشارع بقى دلوقتي ما شاء الله محل. طيب وبعدين ولو قالك الشيخ ده ممنوع حرام تعمل ايه؟ هتبيعك؟ ما هو ما ينفعش. تخلص شريكك فيه؟ برضو ما ينفعش. ما تعمل ايه؟ تجلق. طب ينفع اجلقه؟ حاجات بعشرات الالوف ولا مئات حسب القدر. واحد يفتح محل ملابس نسائية، طب الشيخ قالك ما ينفعش الملابس دي التي لا تستعمل الا بجهة واحدة، مش تحتمل امرين حلال وحرام ويبقى الحرمة على المستعمل، لا ده مالهاش الاستعمال محرم. طب تعمل ايه في محلك؟ طب تبيع الحاجات دي؟ ما عادش ينفع تبيع. وما تعمل ايه؟ تتورط، لانك انت تركت القاعدة الاولى. القاعدة الاولى التي هي قاعدة الورع، ان الانسان يقف في الامور المشتبع حتى يتبين، تبين الاول وبعدين يبقى اعمل، يبقى اعمل ان بالجواز وان بالمنع. وهذه مسألة اخوان احنا ننصح انفسنا واخواننا بها حتى لا يتورط الانسان فيها. ومش ده بس في يعني الكسب او كل امر من الامور، حتى امر المنهج والمعتقد والفكر والمسائل العلمية، لا تفتي جزما بامر مشتبه عندك. قول والله مثلا محل بحث، في حاجة اسمها الماء، مسألة محل بحث، في حاجة اسمها أنا متوقف في المسألة، وفي حاجة اسمها حلال، وفي حاجة اسمها جائز، وفي حاجة اسمها حرام، وفي حاجة اسمها لا يعجبني ذلك، أكره ذلك. ولهذا الأئمة تنوعت عبارتهم في هذا، تجد الإمام أحمد طهارة يقول حرام، وطهارة يقول لا يعجبني ذلك، وطهارة يقول أكرهه. دي على حسب يقين بالمسألة بالحكم الشرعي، لأن مسألة حرام وحلال دي نتيجة كبرى ما يصل الإنسان إلا بيقين. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام إلا إذا كان بيقين. حلال حرام لازم يكون يقين، دون ذلك عندك شيء قول والله تجنب المسألة، الأولى اترك المسألة، والله لا يعجبني هذا، والله أنا أكره هذا، والله أنا متوقف. لكن لا تكذب بحلال وحرام، ليه؟ لأن الأمر مشتبه عندك. إذا هذه مسائل على الإنسان أن يتنبه لها. نعم. لأن الله أكبر. نعم. يبقى لو فائدتان، الفائدة الأولى الحفظ الشكر يحفظ، الفائدة الثانية يستجلب النعم الغير موجود. شوف فائدة الشكر، لو لم يكن من الشكر إلا هذه الفائدة لك يفعل. يبقى واحد تحفظ ما عندك، اثنين تستجلب ما ليس، لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم. لأن عند الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. العكس فبيض الضياء تميز لا شيء. نعم. نعم، لأن الدم يحبس فيها ميتة فما أترك الفضر. طب واحد يقول طيب الله أباح عند الاضطرار، الله يبيح شيء مضر، يرفع الأمر القدري في الضرر بموافقة الأمر الشرعي فيها، لأن الذي جعل فيها الضرر هذا هو الله سبحانه وتعالى. فحين أمرني الله تبارك وتعالى بتناولها غير باق ولا عاد يرفع الضرر القدر الموجود فيه. ودي قاعدة في هذا، قاعدة انه هذا الضرر القدري يرفع بالامتثال الشرعي لتوافق التناسق والانسجام بين القدر والشرع. فالذي قدر والذي شرع والذي جعل فيه الضرر هو الذي شرع لي التناول، ومحال أن الله يأمرني بتناول ما فيه هلكة. لكن لو أنا أخذت الأمر على غير الطريق وحله يبقى الضرر موجود، وبالتالي اللي يتناول الميت بات أو عادل يبقى هلكته وضرر، واللي يتناوله على قاعدة الشرع غير باغ ولا عادل يبقى لا ضرر فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى هذه القاعدة مهمة جدا. والمشركون كانوا يتناولون الميت ويتعجبون، يقول لك له هو كيف يباح لنا ما ذبحناه وقتلناه نحن ولا يباح لنا ما قتله الله سبحانه وتعالى؟ يبقى اللي نقتله نحن نأكله، واللي يقتله الله ما نأكله. لهذا كانوا لا يتورعون عن الميتات ويأكلونها ويتناولونها. نعم، وإن الشياطين لا يدخلون إلى أوليائهم ليجادلوكم بهذا الجدال، لك إزاي يباح ما قتلته وأنت ولا يباح ما قتله الله؟ نعم.
ولأن الأرض أن تكون عمارا فيكون زيادة المرض.
نعم.
يستثنى الشارع من هذا العموم ميتة الجراد وسمك البحر فإنه حلال طيب.
الحمد لله، شوف نأكله حتى سبحان الله الطبع يتوافق مع الشرع. يعني أنت لو جالك دلوقتي دجاجة ميتة لا يمكن تجي منه. يجيك الآن مثلا الأسماك بجميع أنواعها ميت، ومع ذلك تشتهيها نفسك، تشتهيها. شوف سبحان الله، البقرة أو الإبل أو الجاموسة مجرد أن تذبح أمامه ويسيل دمها تقف أنت أمامها تريد اللحم ونفسك مستطابة لهذا. سبحان الله، تموت أمامه لا يمكن، هو اللحم موجود لكن لا يمكن، يتوافق الطبع. يعني الله سبحانه وتعالى جعل الخلق أصلا منسجما مع هذا طبع يتوافق مع الشرع في هذا. يعني إيه اللي حصل ده؟ مر السكين على رقبته بس، إنما هي الذبيحة هي الذبيحة، مر السكين فطابت في نفسك أو ماتت هكذا حتى نفسها فلا تقربها. نعم. يعني هذا مطلق قيد بالآية الأخرى دما مسفوحا. نعم. ولهذا يستثنى أو يسامح فيما يكون في عروق اللحم وكذا حين طهيها، هذا يسامح فيه، لما الدم المسفوح لا. نعم. يعني مش لازم انه يذبح غير الله، ما اقول به لغير الله، بل اصنام كل ما اقول به لغير الله سبحانه وتعالى. اذا في اعياد المشركين، اذا كان للقبور الاولياء والاحتفالات هذه، هذا كله اهل به لغير الله. فلا تؤكل ذبيحه الرجل الذي يذبحها للبدوي او الحسين، دي اقبح من الميته، اقبح من الميته. الميتة ما فيها جانب تعبدي، يعني ماتت وخلاص. فلو أكلها الإنسان مثلا غير متعبد شهوة حرام آكل، ما فيها الجانب التعبدي العقد. لكن بقى ليذبح للبدوي أو للحسين ويتقرب لله بالذبح ويأكل وهو كأنه يأكل من أضحية ولا من هدي، هذه مصيبة، لأن فيها الجانب التعبدي العقد، مشكلة هذه. فلا تؤكل. طب واحد يقول طيب احنا مثلا بنذبح ليلة المولد، مولد النبي او ليلة نصف شعبان او ليلة كذا، او مثلا هيجينا ضيوف، احنا في بلدنا مولد سيدهم فلاني، فبيجينا مثلا ضيوف، طب نكون دبحين نذبح عشان يعني اكرام الناس. نقول كل هذا من البدع، الانسان يخص هذه الليالي بالبدع، لكن يجوز الأكل منها عادي، لكن الإنسان يأثم على تخصيص الذبح بهذه الأيام، لكن تؤكل ليه؟ لأنه ما قصد ذبحها للبدوي ولا الحصير، إنما ذبحها إكراما لضيوف سيأتونه، لكن تخصيص هذا هو البدع، تخصيص هذا هو البدع، لكن تؤكل الذبيحة عادة. إنما إذا ذبحها تقربا أو ذبحها نذرا دي تترمى، تتمسك على طول تترمى مباشرة لا تؤكل، هذه أقبح من الميتة. نعم
نعم
يعد ايه؟ نعم هذا قول الجماهير. نعم
وجيء به لبيان حجمات نجمات القبائل المدلول عليها الكلمه بقوله طيبات طعمهم المحرمات استفاد من الايه لا تضع من قوله حلالا صحيحا كما تفكر. وإنما حرم علينا هذه القبائل ونحوها نقصا بها وتنزيها مع الحضور. ومع هذا فمن كبر أي كل أي المحرم جوعا وعدم وإكرام غير باب أي غير طالب المحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه ولا عاهد أي متجاوز
يعني الباغي خد الرخصة من غير محل له هذا بغى فتعديه ان هو اكل من غير رخصة والتعدي ان يأكل مع رخصة لكن يتجاوز محل الحاجة يتجاوز ايه محل الحاجة لكن الانسان ياخد يأكل قدر ما يسد إيه فاقته وجوعه بحيث لا يهلك إنما ما يتشهاش بقى يقعد لك يجيب بقى مسبلات ومش عارف إيه لا يعني يأكل بالقدر اللي يدفع به الإيه هذه. طيب ذكر العلماء مسألة مثلا هل الإنسان يحمل معه من الميتة يعني أنا دلوقتي مثلا في الصحراء وعندي المكان ده هو كبت أهلك وموجود الميتة فأخذت الميتة وأكل يدوبك سديت حاجتي وأمامي عشرات الكيلوات أو مئات ولا أدري ممكن أتعرض تاني ولا لا فهل ممكن أحمل معي ولا برزقها بقى يحمل معه لكن ما يتناوله إلا عند وجود هذه الايه الضرورة يعني إذا غلب على ظن الإنسان إنه ما يجد هذا بعد كده ممكن إنه يهلك ولا يجد فلا بأس أن يحمل معه ما قد يسد رمقه بعد ذلك. نعم. لا. اللحوم المستوردة حسب كانت تأتي من قوم كفار مشركين ليسوا أهل كتاب فلا تحل ذبائحهم أبدا وأما إذا كان من أهل الكتاب أو من المسلمين فإنها تؤكل لأن الله سبحانه وتعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. تأتي بقى مسألة والله إحنا ما نعرفش هم ذبحين على الشريعة ولا مش ذبحين أو كذا أو كذا دي مسألة ثانية لكن حل طعام أهل الكتاب هذا نص الكتاب هذا نص الكتاب لا نخرج عن هذه القاعدة إلا بيقين أنها ذبحت على غير الشريعة. مسألة بقى الاشتباه في هذا الاشتباه في هذا إما أن تتساوى درجاته فنطرح هذا الاشتباه أو يقل الظن بأنه يعني مدروع غير الشريعة فنطرح أيضا هذا أو أن يعلو الظن أنه ذبحت على غير الشريعة فهذا إما أن يقال نأكله بناء على الأصل وأما الظن بجميع درجاته فلا نعمله لنخرج عن الأصل وإما أن يقال كما قال بعض العلم نطرح هذا لأن الذبائح يعني مبناها على الضيق والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث عدي بن حاتم في الصحيح قال إيه فإذا أرسلت كلبك ثم أتى معه كلب آخر ولا تدري ولا تدري أمسكه كلبك أم الآخر فذحه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك مثلا إذا صدت طائرا وقع في الماء ثم مات فلا تدري أمات بالسهم أو مات بالغرق، أو أرسلت كلبك وسميت ثم أتى معه كلب آخر لا تدري سمي عليه ولا لا، ولا تدري هل هذا أمسكه كلبك أو أمسكه الكلب الآخر. فقالوا هذا ظن، والنبي صلى الله عليه وسلم غلب هذا الظن، ولذا منع. على كل ما يكون الأمر في ذلك يعني محل الشهاد بين أهل العلم، اللي هي مسألة إذا غلب الظن، إذا غلب الظن على إنه ده ذبح على غير الشريعة ولا ذبح على الشريعة، موجود مثلا مصانع كثيرة تذبح على غير الشريعة والناس مصروح ووجدوا هذا فعلا و إلى آخره، فنحن نغلب مثلا جانب الحظ للقاعدة الشرعية، إذا اشتبه مبيح بحاضر فإنه يغلب جانب الايه الحاضر، لقول النبي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فهذا اجتهاد. أو ليقول لا أنت ماتت أو كل طالما جاء من أهل الكتاب خذ من أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم أباح الله له ذلك. وممكن معلوم أن قد هؤلاء حرفوا، ممكن يسموا المسيح عليها، ممكن يذبحوها على غير الشريعة، ولكن الله أباح ذلك مطلقا. يبقى الأصل نحن نبني على هذا اليقين، فالأمر في ذلك واسع، بيد أننا ننبه إلى أن الإنسان لا يصل إلى درجة التنطع، تنطع يمسك مثلا روح أي مطعم اللحم ده منين، مستورد ولا مش مستورد، طب مستورد منين بالظبط، طب كده. الأصل أنت في بلاد المسلمين وفي مطعم قدم لك لحم كله، دي مسألة. المسألة الثانية اللي في فرق بين الفتوى اللي تفتي بها الناس وبين المسلك اللي انت تسلكه. يعني واحد مثلا لا يا عم الشيخ انا ما ياتيني من طعام وذبائح لحوم مستورده هذه لا يمكن اكلها ابدا، لا يمكن، نقول له ده مسلكك انت حر، ليس حراما، انت مش عايز تاكل لحوم مستورده ما تاكلش لحوم مستورده. لكن حينما تستفتى فلا تحرم على الناس ما أباح الله سبحانه وتعالى، ولا تلزم الناس بمثلتك أنت، لكن دي فتوى شرعية، ده حكم شرعي. ولهذا احنا أحيانا هذا الأمر ينتج عندنا غلوا في الاعتراض على الحكم الشرعي نفسه، أو في عدم العمل بالحكم الشرعي نفسه، وهو إباحة الطعام الذين أوتوا الكتاب، ونقول دول ده دول حرقوا مش زي بتوع زمان، ده دول كذا كذا كذا، وهم بتوع زمان هم اللي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ما هم اللي بيقولوا الله والمسيح، هم اللي بيقولوا الله ثالث ثلاثة، وهم الذين يجعلون كتابهم قراطيسة يبدون بعضها ويكون كثيرا، وهم الذين أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مع أنهم يعرفون كما يعرفون أبنائهم. ما هم دول، هم دول بتوعنا النهاردة، زادوا إيه يعني، زادوا إيه، زادوا إيه؟ موجود، هو نفس الطبع ونفس الأمر، هو نفس التحريف، هو نفس كده، يضعون أيديهم على آية الرجل الموجودة عندهم في التوراة، هم دول زادوا إيه؟ ده يمكن الأوائل كانوا عندهم إتقان وعلم شوي، إنما دول كما أخبر بعض إخواننا اللي عايش في أمريكا، يقول مثلا لما بنلقى الواحد النصراني أو قبل ما ندعو الإسلام بنحاول نسأل الأول عن معتقد في النصارى في نصرانيات هذه، نقوله يعني إيه نصراني؟ يعني أنت بتعتقد إيه؟ يقول لك أميون ما يعرفون شيء، يعني إيه ألفوا آباءهم على هذا ما يعرفون، إلا بقى قلة قليل، وإلا الباقي ما يعرفش حاجة. ولهذا بيقول لك على طول يدخل الإسلام مباشرة إذا عرضنا عليه في الغالب الأعم، لكن الأوائل لا، الأوائل دول درسين، درسين وعارفين. نعم نعم لحظة لو ذبح لله سبحانه وتعالى، لكن عند البدوي عند حسين اتخذ هذا المكان فده بحاجة تؤكل لكنه حرام آكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقصد هذا المكان للذبح، فهو ذبح لله، لكن جعل ذبحته عند هذا المكان ظنا أن هذا المكان فيه فضل، ما ذبح ولا غيره، هل توكل ذبحته، لكن هذا آثم لذبحته في هذا المكان. نعم. بل يلقي بيده إلى التهلكة، بل منهي، يعني واحد يقول لك لا 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 أنا أتورع عن أكل الحرام ومش مشكلة لو أموت، يعني ما فيش مشكلة ولا أموت ولا أكل الحرام، هذا الميت نقول له أنت الآن ألقيت نفسك ذلك، ضاق صدرك بالذي حرم الميت، بشرع الذي حرم الميت، هو أنت بتتورع ليه وتقول أنا أموت وما أكلش هذا ليه؟ لأن الله حرم، وإلا إذا ما حرم الله كنت كلته. طيب ألا يتسع صدرك للشرع؟ الله الذي حرم، الله الذي أباح، بالعكس ده هذا هو الإيمان، هو الإسلام، هو غاية الامتثال، إن قلبك يتحول بهذه الكيفية. عشان كده النسخ زي ما قلنا ابتلاء، لأنك بتعمل بالأمر وتعمل بضده، بس لأن الله أمر سبحانه وتعالى، فأنت بتعيش مع هذا وتعيش مع هذا، هنا مباح هنا كفر. سجود مثلا، الملائكة تعبدت لله سبحانه وتعالى بامتثال الأمر بالسجود، معنى السجود لله عز وجل، فاللي يمشي مع الشر حيثما مشى. يجي واحد مثلا، يعني ممكن القاعدة دي تكون يعني بعيد، ان واحد يقول لك انا والله اتورع عن اكل الميت واموت، لكن ممكن في حاجات بتقابلنا في حياتنا زي مثلا ادوية، او مثلا او بعض رخص في بعض المواضع، يوم الاخر يقول لك لا 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 انا مش هاخد رخصة ديت، انا هاخد بالايه، بالعزيمة وكذا وي والاخر. ليس ممدوحا هذا على كل حال، ليس ممدوحا هذا على كل حال، لان واحد مثلا يقول الله لا انا ليلة فرحي مثلا أبلاد أسبوع، طبعا بيعودوا يقولوا إحنا العروسة هنجيب لها كوافير مش عارف فين، ولا نجيب لها واحدة هنا، ولا نعمل لها ولا ما نعملهاش، يقول لك لا هو الصحابيات ولا عائشة ولا كذا كانوا بيحطوا المصحيات ديت، هو ما يوصلونه خلاص بس، وتصرح شهر زعم الشيخ ما ينفعش الكلام ده، يعني المفروض تجمل وتعمل ودي ليلة، وهم يتشدد في هذا، حتى ممكن صرح الفرق، واخد بالك؟ طيب مثلا أمور كثيرة توجد في حياتنا، بعض الناس الآن يتورع أن هو يقصر الصلاة في السفر حال إقامته مثلا اليوم ولا الاثنين ولا الثلاثة، يقول لك لا أنا قاعد أهو أنا بصلي مثلا، أو أنا أقصر له، فيضيق صدره بالإيه؟ بالرخصة هذه. أو مثلا ممكن يبقى مسافر في الصوم ويتعرض لمشقة بليغة، فيتعبد الله بالمشقة دي، يقولك يعني إيه أنا مش مشكلة المشقة دي، بس إيه أصبر، ويبقى مش لاقي ريقه. لا يا أخي، لا، تعبد بالقصة زي ما تعبد النبي صلى الله عليه وسلم، قال في قوم بلغت بهم المشقة هذا المبلغ، قال أولئك العصاة، ماشي، أولئك الأبطال المجاهدون في سبيل الله، قال أولئك العصاة، وقال ذهب المفترون بالأجر، المفترون خدوا الأجر، ودول العصاة. بالعكس ده أهل الرسوخ هو اللي بيتبين حالهم في هذه المواضع، لهذا النبي في يوم عرفة دعا بإناء من لبن وشرب أمام الناس، وبقي تسعة عشرة ليلة في مكة يقصر الصلاة، يصلي بناس يقصر الصلاة، معنى في مكة يعني الركعة بقد كده. فالتمتع بالرخصة مهم جدا، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه، لأن ده شرع، فإذا اتسع صدرك لهذا يبقى ده نوع إيه؟ علم ورسوخ. نعم. ايوه الخليج لحظه لا ما هو ما ذبح عن نصب لل أليه ما كان يذبح عند نصب الأليه مش بيذبحه لله ثم لا هو الذي يذبح عن نصب كان للأليه نعم المنع حتى لا يصبح هذا مظهرا من نظر المشركين تروح انت تذبح هناك وانا اذبح هناك ونقول احنا ما قصدنا ولهذا احنا بنقول حرام حرام الذهاب الى هذه الاماكن والذبح لله هناك حرام لان هذا بتكثر ثواب هؤلاء والناس لا يميزون بين من يذبح للولي القبر وبين من يذبح لله في هذا المكان ومش الذبح بس حتى اختصاص هذه الاماكن بالتعبد يعني لو انت قلت انا اروح ادعو الله سبحانه وتعالى عند قبر الولي الفلاني انا اروح اقرا قران عند قبر الولي الفلاني مثلا هذا حرام لا يجوز نعم ودي القاعدة اللي بيستدل بها العلماء على تحويل المباح على حسب ما يتعلق به أصل الأكل الإباحة لكن المباح قد ينتقل إلى الحرام قد ينتقل إلى الوجوب قد ينتقل إلى الاستحباب قد ينتقل إلى الكراهة نفس الأكل على حسب ما يتعلق به فيبقى الأكل الميت هنا واجب لإبقاء النفس لأن إبقاء النفس واجب ولا تخرج يديك من التهلكة مع أن أصل الأكل الإيه؟ الإباحة ولو كان ميت مع عدم وجود الضرورة يبقى حرام يبقى أصبح الأكل هنا حرام نعم
سيكون قابلا ليشرك وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى فلهذا قد نهى
دي طبعا دي تألق بقى الشيخ السعدي في الأسماء والصفات دايما يربط هذه دي تألق الشيخ السعدي قل انك تجد تفسيرا يشير الى مثل هذه المعاني نعم
فقال
فيه
من الله وغفور رحيم وان لم يكن الشرك مشروطا بهذين الشرطين وكان الانسان في هذه الحاله ربما لا يستقصي تمام الاستقصار في تحديدها أخبر أنه غفور فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال خصوصا وقد غلبته الضرورة وأذهبت حواسه المشقة وفي هذه الآية تدل على القاعدة المشهورة
أيوة
الضرورات تبيح المحظورات فكل محظور اضطر إليه الإنسان فقد
أباحه
له الملك الرحمن وله الحمد والشكر
أولا
وآخرا
الحمد لله أعظم ما يحمد ربنا عليه الشكر مش النفس ولا الأكل ولا الشرب ولا الشرع أعظم ما يحمد ربنا عليه شرع تكامل وتناصر سبحان الله ولهذا الإنسان في غاية السعادة إذ يمتثل هذا الشرع وليعيش وامتثل الشرع يجد هذه السعاده اللي يعتقدها الناس يبقى الناس مفكره انت بتشدد على نفسك ده انت حياتك ده زمانها ضنك ايه ده؟ افعل ما تفعل ده ما بيعملش حاجه حرام ده ما بياخدش ده ما وانت في سعاده فشوف الشرع سبحان الله تناسقه العجيب يعني الله سبحانه وتعالى يحرم عليك هذا الشيء لكن حين تضطر الى هذا يبيح لك الذي حرم اباح ثم مع مراعاة النفس البشرية اللي ممكن يحصل فيها تجاوز يعني تاخد لك أطمتين زيادة واخد بالك يعني ما انت انسان بقى في حالة معينة وكذا ممكن فلأن نفسي ممكن تفعل هذا وانت في الأصل ما ترخصت إلا تعمل في حالة الضرورة والاضطرار يغفر لك ما حصل فيه من التجاوز اليسير مثل ما مثلا رفع الله الحرج عن ايه؟ عن الوصي على اليتيم الفقير اللي يعني مش لاقي فهيضطر بقى ياكل حاجه مع اليتيم كده فمش مشكله يعني لو زادت الحاجه او كده مثلا فمراعاه هذه الامور من تمام الشرع وكماله من تمام الشرع وكماله الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير نعم
قال تعالى
ولهذا لما ألقى موسى عليه السلام هو نبي الله الكريم الألواح من الغضب ما حسب الله على إلقاء الألواح يعني إلقاء الألواح أنت تقول يلزم من ذلك مثلا عدم تعظيم هذه الألواح لا مش ده اللي قام بموسى عليه السلام. فالإنسان مثلا ممكن يكون في لحظة الغضب ممكن يكون في لحظة معينة قد يسامح له ما لا يسامح فيه غيره. يعني ما تجيش مثلا تقول واحدة مع زوجها في البيت ونشب حريق في زوجها وهي أخت متعففة متجذبة فطلعت هي بقمص يعني بقميصها الداخلي طلعت فيها ناس يلحقوا جوزها مش واحدة يقول لك الأخت الفلانية هي ملتزمة ولا تعرف الزام حاجة ده طالعة بقميص داخلي بره تقول لك سبحان الله زوجها بيحرق تقول لي انت بقى تدخل وتلبس العبال ازاي وتعمل وتشد البيشه وتلبس الجوندي وتروح تقول لهم تعالوا الحقوا جوز يعني هذه المسائل تسامح فيها تجيش انت بقى ايه على طول تنتقل مثلا في هذه المسائل. نعم فنجعل المسلمين كالمجرمين أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتوا قول من أنزل الله عليهم الكتاب علموه اهتدوا به عملوا بما فيه دعوا إليه أيستوون مع من أعرض عن الكتاب وضل على علم وترك هذا كله وقلب الحلال حراما وحرام حلالا هل يستوون؟ أبدا. هؤلاء جزاؤهم النار بما كسبت أيديهم وهؤلاء في جنات الخلد بما أيضا كسبت أيديهم.
تاب حكمة الله سبحانه وتعالى أن يستوي هؤلاء وهؤلاء، لهذا قال ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. معنى ذلك أن الحق أن الإنسان لا يساوي بين المبتدع والسني، لا يساوي بين الضال والمهتدي، لا يساوي بين المؤمن والكافر، لازم التمايز هذا يكون موجود، التمايز هذا لابد يكون موجود. فمن جمع بين مفترق وفرق بين مجتمع كان على خلاف قاعدة إن الله نزل الكتاب بالحق، لا تفرق بين مجتمع ولا تجمع بين مجتمع وتفرق، بل المجتمع له حكمه والمفترق له حكمه، ما تجمع من الاثنين، ما تجعل السني هذا الداعي من دعاة السنة إلى الله سبحانه وتعالى المتفالي في نشرها زي المبتدع الضال اللي حطم ثوابت الكتاب والسنة، ما يستوون. حتى لو ده عنده ملء الأرض من النفقات والصدقات وكذا، لكنه يستعملها في التلبيس على الناس، ما يصلح. ولا يجعل المؤمن المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم زي الكافر الباقي على كفر نصرانيته ويهوديته، وتقول نجعلهم سواء. فين سواء؟ فين فين؟ في حكمة من وفي شرع من سواء؟ ما يستوون. حتى المطيعون ما تسووا بين فعل هذا وفعل هذا وفعل هذا. النبي ما كان يعدل بأبي بكر أحياناً، حين الصحابة يتنفسون في الخير، لكن النبي ما يعدل بأبي بكر ولا يجعل عمر كأبي بكر. أبو بكر أو قدره وسابقته التي يعني يأبى النبي أن يساوي به أحداً حتى ولو كان الفاروق، حتى ولو كان الفاروق. يبقى قاعدة يعني التمايز على حسب العمل صالحا أو غير صالح قاعدة ربانية، إنما مسألة التمييع بقى أهم، كله كويس كله على خير أهم حاجة في النهاية، يبقى دي دعوة الإسلام، ما ينفعش. دي قاعدة مين؟ دي قاعدة الشيطان في التهويل من شأن المطيعين والداعين على بصيرة، ورفع الذين على خلاف ذلك ليلحقوا بهؤلاء. لهذا كان التحذير من المبتدعة والضلال منهج العداد السنة والجماعة. يعني أنت الآن تجعل الجهل زي أحمد رحمه الله، لا يمكن في شريعة من يكون الجهل بن صفوان زي أحمد بن حنبل أو عمرو بن عبيد المعتذري زي يونس بن عبيد السني، لا، ما يستويان. ذلك لأن الله نزل الكتاب بالحق، والحق ألا يحصل مساواة بين هؤلاء وهؤلاء. ولهذا كانت الجنة والنار، كانت الجنة والنار، مع أن الله غفور رحيم، والله سبحانه وتعالى تجاوز لعباده ما تجاوز، لكن ليجعلك الجنة والنار، والنار مخلد فيها أبد الأبدين، وما هم منها بخارجين، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، اقسوا فيها ولا تكلمون، إنكم ماكثون. فين بقى الرحمة؟ فين الرحمة؟ وحدي فين الرحمة؟ هذه الرحمة، هذه الرحمة. الآن في الامتحانات الثانوية مثلا، وده أمر دنياوي مرفوض، ولد اللي طول النهار طول السنة بيذاكر ودروس وبتاعه وبيصرف عليه، ربما ينام على الترابيزة وبيذاكر، خاف ينام على السرير، يدخل اللجنة، والتاني على القهاوي ويتفكع في الشوارع طول السنة، يبقى رايح بكرة كويس أوي عارف إن عليه المادة الفلانية كويس أوي، ولكن في خلال لجنة متباعة الامتحان بيدخل مطبوع، يبقى لاعب طول السنة. يعني بيخبرني أخ المراقب في الأزهر في إحدى السنوات، كان معايا مدرس الرياضيات، وإحنا في اللجنة، فالمدرس الرياضيات راح نملي العيال الأربع أسئلة، يعني قالهم أربع أسئلة راح نملي، لأن بعض الناس يظن أن ده تقرب إلى الله، يعني دي عبادة، أن يخاف عن أبناء المسلمين ويأخذ بأيديهم إلى هذا، يدخل بسمة على أمه، يدخل بسمة على أبيه، ينال دعوة من هنا دعوة من هنا. فراح طالب من الطلاب قال له يا أستاذ، قال له حرام عليك، حرام عليك، ده أنا هشكوك إلى الله، أعد لربك جوابا من الآن، والله فأشكوك إلى الله إذا وقفنا بين يديك. ما يا أستاذ سويت اللجنة، ده أنا طول السنة اجتهاد وكذا وكذا، سويت اللجنة دي. ده يا أستاذ خلوه سؤالين، حتى سؤالين يعني، سيب حتى فرصة للتمايز. فالفطرة تأبى هذا، تأبى يعني الفطرة تأبى هذا، يقع عدم التمايز بين المجتهد وبين غير المجتهد. نعم، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، ما يستوي الظلام والنور ولا الحق مع الباطل أبدا، ما يستويان. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فجماعة اللي بيميعوا المسائل ولك كله مع بعض، والمهم ناس طيبين والله، ده بني مسجد، ده كويس، ده كان بيقف على فقراء المساكين، ده بيعمل، ده بقاله 15 سنة في الدعوة، ده بقاله 35 سنة في الدعوة، ده هو اللي بفضل الله كان سبب في ان الإخوة تفتح في البلد. كل ده على عيننا ورأسنا لو كان على السنة، لو كان على السنة. ايه يعني عمر 35 سنة لكن دي أصل بدع ودعوة منحرفة؟ يا ليته ما بقي في هذا 35 ثانية، مش سنة، ثانية. لأنه عمل إيه؟ أنتج جيلا ورعيلا يصد عن سبيل الله ويصد عن السنة. هي مسألة بالعمر، المسألة مش بالعمر، هو في حد عمره أطول من إبليس اللي ماسك من أول أبينا آدم إلى آخر واحد، وجهد واجتهاد ليل نهار. إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد، ما يسيبوش لا في النوم ولا في إيه، يبيت في الخيشوم، يمكث على الصدر ويجف على الصدر، يجري منك مجرى الدم من العروق، كل يوم ينشر سرايات. أيكم كان أكثر إضلال لبني آدم؟ البستوتة جهاد. وبعدين زي كان بيعذب النصراني يقول لك لقد كان مخلصا في نصر دين، يعني كان مخلصا في نصر دين. البابا شنو؟ البابا مش عارف مين، يوحنا الثاني، كان مخلصا، ما شاء الله مخلصا. والمخلص يمدح ايا كان بقى، اخلاص في الشر والفساد ولا اخلاص في الطاعه. سبحان الله، انقلاب موازين، ده خلاف الحق الذي نزل به القران. ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق، الحق هذا يقتضي ان لا يقع المساواه بين الظلام والنور. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ ما يمكن أبدا أبدا. فكما قلنا لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين المجتمع، ناس أهل سنة ودعوة سنية وكذا، حتى لو وجد بعض أخطاء فردية فهذه لا، ما تطلع وحط هناك، لا تفرق بين مجتمع. كما أنك لا تجمع بين متفرقين، الجهمي تحطه مع السني، القادري تحطه مع السني، المرجئ تحطه مع، لا. إذا دي قاعدة الضبط، قاعدة الضبط، قاعدة الحق في الكتاب والسنة، ألا تجمع بين مختلف ولا تفرق بين مجتمع. نعم.
وحكيهم في كل شيء، فإنهم مسافر
وارتفقوا بالمحبة والاجتماع عليه. وقصر ما هذه الآيات الوعيد للكافرين من أنكر الله المؤشرين عليهم عرض الدنيا بالعذاب والقهر، وأن الله لا يبشرهم بالتوفيق ولا بالمغفرة.
وذكر السبب
في ذلك وهو يسرهم الضلالة على الهدى، فترتب على ذلك اختيار العذاب على المغفرة. ثم توجه لهم الشدة لصدرهم على النار لعملهم الأسباب التي يعلمون أنها موصلة إليها.
يعني فما أصبرهم على النار، مع أنهم ما عذبوش بالنار وصبروا، لكن فعلوا الأسباب التي تفضي بهم إلى النار. فقال فما أصبرهم على النار، يعني شوف جلدهم على الباطل، كان هذا الجلد على العذاب، لأن اللي بتعملوا ده هيفضي العذاب. فما أعظم صبركم على النار، أن مفيش نار، يعني حال الدنيا مفيش، لكنه بفعل هذه الأسباب التي تفضي يقينا إلى النار فما أصبركم على النار. نعم.
وأن الكتاب مشتمل على الحق الموجب للاتفاق عليه وعدم الاستغراق، وأن كل من خالفه فهو في غاية الإسقاط عن الحق والمنازعة والمخاصمة والوقعة.
طيب نكتفي بالقدر. القرآن يا أخوان سبحان الله يعني فيه هداية ونور عجيب. هذا يعني علم التفسير والوقوف عند معاني القرآن حقيقة يعني بحر ما ينفد، بحر ما ينفد، ما فيش تفسير يغنى عن تفسير. وكل أنواع الهداية موجودة في القرآن، بس من يلتمسها؟ على قدر ما تؤتى من علم وبصيرة، على قدر ما يكون يعني على قدر أخذك من يعني هداية القرآن. وإلا القرآن يغني ولله الحمد، وفيه الإشارة إلى جميع أنواع الهداية. كل سبب من أسباب السعادة القرآن نص عليه، وكل سبب من أسباب الضلال والانحراف كذلك. لكن يعني أصبح القرآن يعني إذا نقول على وجه التبرك في حياة الأمة الآن، 5 دقائق الصبح واخد بالك، ومع حديث الصباح وخلاص، او 5 دقيقتين اما يجي واحد شغل سيارته، او مئتم موجود مئتم يشغل القران، بس هذا هو القران. لان الانسان الناس على غشهم وعلى يعني اكلهم اموال الناس بالباطل والمظالم، كل هذا لاني لم ارتبط بالقران. والا لو احنا ارتبطنا بالقران الارتباط هذا الذي ينبغي أن يكون لقلت هذه النسب جدا، حتى عند طلاب العلم، يعني حتى عند طلاب العلم اللي من العلوم الحقيقة اللي احنا يعني مقصرون فيها علم التفسير، علم التفسير والوقوف عند معاني القرآن ودلالات القرآن. يعني يقول ده ايه، ده حاجة سهلة ممكن نحصلها في اي وقت. لا، مش حاجة سهلة، ده الرسوخ، دي المسلمات اللي انت ينبغي انك تنطلق منها. ولهذا تجد علماء السنة الراسخين قاعدة الرسوخ عندهم الاستدلال بنصوص القرآن والأخذ من هداية القرآن. شوف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، شوف الإمام أحمد. نعم، كان شيخ من شيخ العباد رحمه الله تعالى له في ذلك يعني أوفر نصيب في هذا العصر. يعني في المسألة الواحدة تجد الشيخ سبحان الله يكاد يأتي بالاستدلال في القرآن كله، يعني ده كان عنده استدلال من نصوص القرآن، استدلال عجيب عجيب جدا، واستحضار لمواضع الاستشهاد في أي مسألة من القرآن استشهاد عجيب جدا.